بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب يجب اتيان المسجد على من سمع النداء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يمكن البتة أن يبدأ مسلم بهذا الحديث في باب المستقبل. من يصبر ويعرف منهج مسلم يعلم علم اليقين أن التبويبات الموجودة على الأحاديث مادة ليست من صلبه، أعني أنها ليست بقلمه، بدليل أن التبويبات تختلف باختلاف النسخ وباختلاف الشروح. نعم، التبويبات قديمة، وعمد الإمام مسلم إلى الأحاديث في الباب الواحد فسردها على إثر بعضها بعضا، وناسب صنيعه شرطه، فنزل درجة عن الثقات الأثبات، وأخرج في صحيحه لمن في حفظه شيء ممن شملهم اسم الستر، وجبر هذا الخرم في الحفظ بسرد الأحاديث على إثر بعضها بعض. الإسناد الذي معنا لو أردنا أن ننظر فيه بانفراد عما قبله لضعفنا أو مشينا بصعوبة، لأن عبيد الله الأصم وعبيد الله ابن عبد الله الأصم العامري مقبول، لم يؤثر عن أئمة النقد والجبال وأهل الصنعة أنهم وثقوه، وثقه ابن حبان، وابن حبان عنده نوع تساهل. روى عنه مروان بن معاوية الفزاري وسفيان بن عيينة في صحيح مسلم، أخرج مسلم له في آخر الأبواب في 5 مواطن في صحيحه، الموطن الذي معنا هو آخرها. وهل هذا الحديث صلة وطيدة وقوية بالذي قبله؟ والحديث الذي قبله هو حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا، أو قال بعض الناس يصلي بالناس، إلى آخر الحديث، ثم أخالف على أقوام يتخلفون عنها، أي عن الصلاة جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. وثبت بإسناد صحيح عند ابن خزيمة والحاكم، بل عند أحمد أيضا، من طريق حصين ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، قد علمت ما بي، وليس لي قائد يلائمني. وزاد الإمام أحمد في مسنده: وإن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا، ولا أقدر على كل قائد كل ساعة. وفي رواية أبي داود: إني ضرير شاسع الدار، أي بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فاحضرها. وفي رواية عند أبي داود: ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة اختصر عبد الله عبيد الله بن الأصم في روايته عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة على قطعة من حديث ابن أبي مكتوم، وخالف من رواه عن يزيد بن الأصم في الأسانيد السابقة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هذا الحديث له صلة قوية بالحديث الذي قبله. ختم الإمام مسلم حديث أبي هريرة من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم، ثم ذكر حديث ابن مسعود، ثم رجع إلى حديث عبيد الله بن الأصم عن عمه وهو يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. شيوخ مسلم، كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل سمهم. قتيبة بن سعيد البغلاني. من إسحاق بن إبراهيم؟ ابن رهوي قرين الإمام أحمد. الثالث سويد بن سعيد. من هذا؟ الحدثاني راوي موطأ مالك، وطبعت روايته للموطأ مرتين، وهو صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن، صار يقبل الحديث عمن كان، كل من لقنه شيء رواه، وهذا ضعيف. وقد أخذ على مسلم كيف يروي عن سويد، كما أخذ على البخاري كيف يروي عن إسماعيل بن أبي أويس، وكلاهما يروي عن مالك، وإسماعيل يروي عن خاله مالك وابن أخت مالك. واعلموا أن البخاري ومسلم إن روى عن شيوخ لهم إنما ينتقون، فالبخاري ومسلم يعرف متى استقام رواية شيخه ومتى زل الشيخ. ومسلم دقيق جدا في صنعته، وذكرنا لكم أنه كان يقول رحمه الله: كان يقول: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا فيه إلا بحجة. هاتان الكلمتان الغاليتان لو أراد باحث أن يشرحهما شرحا علميا صحيحا لفني عمره وما استطاع أن يأتي بهما وأن يفصلهما. وتحتاج هاتان الكلمتان إلى ألوف مجلدات حتى تعلل كل حديث ليس في صحيح مسلم لمدى تركه. كلمة عظيمة، ومن العسر جدا الاستدراك على أصحاب الشيخين. ومن علامات السني طالب العلم أنه يعلم أن للصحيحين مكانة كالجبال الرواسخ. واعلموا أن من السمات المشتركة بين أهل البدع على اختلاف مشاربهم ونحلهم وأزمانهم وأماكنهم التهوين من شأن الصحيحين. التهوين من شأن صحيح البخاري وصحيح مسلم. الرابع سويد بن سعيد الحدثاني. الخامس متبقي من؟ الرابع عفوا الثالث سويد. الرابع يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة حافظ مصنف معروف من الحفاظ كلهم يروي عن مروان بن معاوية الفزاري، كان ينزل مكة ثم نزل دمشق وهو ثقة حافظ، وكان يدلس في أسماء شيوخه، وهذا أمر معروف عنه. فلما كان يروي عن أبي بكر بن عياش يقول عن أبي بكر ولا يقول ابن عياش حتى يعمي ضعفه. وكذلك لما كان يروي مثلا عن علي بن تميم يقول عن علي بن أبي الوليد، يدلس أسماء الشيوخ، وبدلا من أن يقول عن الحكم بن ظهير يقول عن الحكم بن أبي ليلى. الحكم بن ظهير معروف ضعفه وضعفه شديد، فكان يعمي على الناس، وهذا يسمى تدليس الشيوخ، لا يذكر الشيخ باسمه حتى يعرف ضعفه، وإنما ينسبه نسبة بعيدة تعمي على الشيخ. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله. إذا ساق مسلم رحمه الله تعالى لفظ الشيخ الأول دون الشيوخ الأخر، ولو أننا ذهبنا ففتشنا عن الشيوخ الأخر ممن روى عن الفزاري لوجدنا بعض الفروق، ولكن الفروق ليست كبيرة، فلو كانت كبيرة وشهيرة لنبه عليها مسلم كعادته على إثر الحديث بعد أن يذكر لفظ قتيبة بن سعيد البغلاني. يقول أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، يزيد ذكرناه في المرة الماضية وقلنا اسم الأصم عمرو بن عبيد البكائي، وهذا كوفي كان ينزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقيل عن يزيد بن الأصم أن له رواية، وهذا ليس بصحيح، وقيل بل له رؤية، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ومن رأى النبي وهو صغير فهو صحابي من حيث الرواية، تابعي من حيث الرؤية. والصحيح أنه لم تثبت له لا رؤية ولا رواية، لم يثبت ذلك في الأسانيد. يقول أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، هذا الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو كما تبين معنا في رواية أحمد وحاكم وابن خزيمة فيما ذكرته لكم آنفا، هو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وكذلك ثبت حديثه عند أبي داود في السنن، وسيأتي التنبيه عليه من قبل الشارع. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. القائد من يأخذ بيد الأعمى ويذهب به حيث يشاء من القود، وهو خلاف السوق. من يعلم الفرق بين قادة وساقة؟ شو الفرق؟ قادة وساقة، هات يا أبو محمد.
قادة يتقدم المقود،
قادة يقوده من الأمام، وساقة يسوقه من ظهره، يجره يسوقه. فالسوق من الخلف، تسوق الإنسان تأخذه من الخلف وتسوقه، وأما تقوده من الأمام. فالقائد هو الذي يحتاجه الأعمى ويذهب به حيث يشاء، حيث يشاء الأعمى، فيكون القائد دليلا للأعمى. يقول ابن مكتوم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، في رواية أخرى له قائد لكن لا يلائمني في كل صلاة، لا يوافقني، ليس تحت طوعي، يأتيني في بعض الأحيين وفي بعض الأحيين لا يأتيني. وكان ابن مكتوم نبيها، كان يعرف منه النبي صلى الله عليه وسلم سرعة الحضور والحركة، ووكله بعده بل أمره بعده مرتين على المدينة. ولا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ضعيفا مغفلا لا يحسن أن يخرج من بيته. فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، لم يورد قتيبة ماذا قال، وإنما قال قتيبة سأل الأعمى رسول الله رخصة، سأله أن يرخص له. ما عكس الرخصة؟ العزيمة. والعزيمة من تركها أثم، والرخصة من تركها بنية أجر. فهل القائم في ذهن النبي، في ذهن الصحابة وبمن فيهم ابن مكتوم، هل القائم في ذهنه أن الجماعة عزيمة أم رخصة؟ لا يسترخص إلا من العزيمة، لا تطلب الرخصة إلا من العزيمة، وتكون في حق آحاد الناس، في حق بعض الأفراد، أو في أوقات دون أوقات. فلما ذكر له أنه شاسع الدار أي بعيد، وأنه ليس له قائد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من أن الأصل في الفريضة في الجماعة أن تكون في المسجد. لم يكن الصحابة والتابعون أصحاب القرون المفضلة يعرفون صلاة المترفهين في البيوت وفي محالهم وأماكن تواجدهم، وإنما كانوا يمشون للمسجد. ولذا صح عن بعضهم كما أسند بحشل أسلم ابن سهل الواسطي في كتابه تاريخ واسط، أسند عن بعضهم أنه كانوا إذا رأوه قد فاتته الجماعة عزوه كأنه مات، ذكر له التعزية. بل ورد عن بعض العلماء الصالحين أنه لما فاتته الجماعة قال والله هذا بيتي ولا أخرج منه، وكان مسنا فبقي في المسجد حتى مات. فكانوا لا يعرفون الترفه والصلاة في البيوت أبدا. ولذا الذي كان يعرف الصلاة في البيت صاحب الرخصة، وصاحب الرخصة حتى تثبت رخصته تحتاج الرخصة إلى دليل خاص. فأراد ابن أم مكتوم أن يحصل هذه الرخصة بسبب أنه لا يجد السائق، وبسبب عماه، وأنه بعيد. والبعد والقرب أمران نسبيان، فوضع الشارع لهما ضابط. فمن كان بعيدا بضابط الشرعي جاز له التخلف، ومن لم يكن بعيدا لم يجز له الشرع التخلف ولم يعطه الرخصة. وننظر في تتمة السياق حتى يظهر المراد على وجه جلي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. ماذا قال؟ هنا أجمل قتيبة، ولم يذكر اللفظ الذي قاله ابن مكتوم. وأما عند أبي داود في السنن برقم 553 أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فالذي أجمله قتيبة في هذه الرواية فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، وقع التفصيل فيها فيما ذكرنا من رواية أبي داود ورواية أحمد. فرخص له. هل هذه الصلاة التي أراد، التي طلب فيها الرخصة ابن أم مكتوم، هي صلاة الجمعة؟ هي صلاة الجمعة؟ الجواب لا، ليست هي صلاة الجمعة. المحدث له منهج، ولا يكون الفقه صحيحا حتى نعمل بمناهج محدثين. وهنالك انفكاك وانفصام بدعي سيء قبيح ظهر عند المتأخرين. ما يعمل المتأخرون على جمع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات؟ يأخذون كلمة ويثبتون من خلالها ما يريدون. منهج المحدث استدل ثم اعتقد، اجعل الدليل قائدا لك يقودك ولا يسوقك. والفقيه منهجه عن المتأخرين لما ابتعدوا عن الرواية وعن الأدلة، منهجهم اعتقد ثم استدل، النتيجة جاهزة. ولذا جماهير الفقهاء يقولون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، هي سنة. فلما يذكر لهم هذا الحديث يقول بعضهم جوابا عليه، يقولون ابن مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن الجمعة. أين هذا؟ هذا بعيد. والسياق الذي فيه العشاء مع ذكر هذا الحديث يرده بل ينقضه. فها هو الجواب أبعدنا عنه. وعادة مسلم في صحيحه أنه يأتي بالأمور المجملة والأدلة المحتملة ثم يأتي بآخر الباب بالناسخ إن كان ما قبله منسوخا، وبالمبين إن كان ما قبله مجملا، وهكذا. فهذا اللفظ لفظ قوي جدا في وجوب صلاة الجماعة. وذكرنا فيما مضى انتزاع الوجوب من الأحاديث السابقة، وذكرنا الاعتراضات على بعض أوجه الاستنباط ورددناها ولا داعي للتفصيل، لكن ها هنا الأمر واضح جلي. قال: فلما ولى دعاه، لما ولى بن مكتوم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. تبويب النووي باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. شرح النووي الحديث لا يقر بالوجوب ويحمل الحديث على محمل بعيد، ويذكرون كلاما كثيرا. يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير اجتهاده، يعني أول شيء قال رخص له بالتخلف عن الجماعة، ثم تغير اجتهاده فأوجب له. وهذه غفلة على أن الأحاديث النبوية وحي من الله عز وجل، فاضطروا أن يقولوا في وجه ثاني، وجه ثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص له جاءه جبريل فقال له هو واجب فقل له بالوجوب. والأمر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن التخلف أطلق الجواب بجواز التخلف لمن له عذر، ثم حقق حال العذر في حق هذا السائل، فقيد الرخصة بعدم السماع. فكان الجواب أولا مطلقا، أن المريض، أن الأعمى له التخلف، ثم قيد هذه الرخصة شريطة أن لا يسمع الأعمى الذي يقدر على الحركة. فالعمى وحده ليس رخصة. فالجواب الأول والثاني وفيه إطلاق وتقييد فحسب، وليست المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادين وأن الاجتهادين متناقضان، أو أنه اجتهد فقال قولا ثم جاءه جبريل، أو أنزل عليه الوحي فقال قولا آخر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق يجوز التخلف عن الجماعة بشروط وأعذار معينة. فلما ذكر سرد الخبر وقال بعيد قال كذلك، ثم انتبه النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الرخصة. أنت يا من تقول بعيد الدار تسمع؟ نعم، إذن البعد النسبي الذي أنت ظننته لا تناط به الرخصة. وقد جاء التصريح بذلك في عدة أحاديث، من أهمها أو أقواها إسنادا أحاديث علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، وفيه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، زاد ابن عباس إلا من عذر. ووقع خلاف بين أهل العلم في الرفع والوقف، والذي أراه صوابا وقد حققت هذه الأحاديث وطولت في تخريجها في تعليقي على كتاب المجالسة الجزء الثامن من صفحة 59 إلى صفحة 68 في نحو 10 ورقات، تبين لي أن هذه الأحاديث موقوفة صحت عن أبي موسى الأشعري بذكر العذر، وعن ابن عباس بذكر إلا العذر، وعن علي دونه. ووردت أحاديث بألفاظ متنوعة لكن فيها ما فيها، فمثلا ورد عند أبي داود برقم 551 من حديث ابن عباس وهو عند الدرقطني أيضا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. هذا دليل لمن اشترط أن تكون الجماعة هي من اشترط الجماعة لصحة الصلاة، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد أيضا من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ورد مرفوعا من أحاديث أخر غير حديث علي بن عباس وابي موسى مثل حديث جابر وأنس وابي هريرة مرفوعة ولكن أسندها ضعيفة جدا، وفي المكان الذي أحلت عليه تفصيل التخريج. وممن ذكر الوقف وطول في سرد الأسانيد الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح. فالخلاصة أن من سمع النداء ولم يجب فقد خالف التلبية وليس له رخصة. وثبت أيضا عند أبي داود بسند حسن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية أي البعيدة. قال السائب بن هبيش وهو الراوي عن معدان بن أبي طلحة التابعي الحديث قال: يعني بالجماعة أي الصلاة في جماعة، عليك بالجماعة عليك الصلاة في جماعة. الشيطان لا يستحوذ على العبد إلا إن ترك الفرد، فإذا صلاة الجماعة فريضة وينبغي أن تؤخذ فرضيتها أو واجبة، وينبغي أن يؤخذ الحكم لا من نص واحد استقلالا وإنما من مجموع ما ورد في الباب من ألفاظ وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم له بادئ بدء لقوله البعد، ثم لم يرخص له لما علم أنه سمع النداء، وعلم صلى الله عليه وسلم من حاله قدرته على الحضور بلا قائد، وإن لم يلائمه القائد على وجه فيه دوام. نأتي للشرح ولنا تعليق على بعض المواطن في الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب يجب اتيان المسجد على من سمع النداء. قوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم، جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره.
سنن أبي داود في رواية رقم 553 وغيره، ذكر أيضا وسمي وفصل في رواية عند النسائي في المجتبى الجزء الثاني صفحة 110، وعند ابن ماجة في حديث رقم 79، وكذلك في رواية عند الإمام الدارقطني الجزء الأول صفحة 381. هذه الروايات فصلت اسم هذا الأعمى الذي أبهم في لفظ مسلم، في لفظ قتيبة أبهم ولم يعلم من هو، فجاء تفصيله في سائر الروايات. وهذه فائدة التخريج، فائدة التخريج من الطرق، ولا يجوز لأحد أن يبدأ بالشرح دون أن يجمع الطرق. فكما أن القرآن يفسر القرآن والسنة تفسر القرآن، فإن الحديث يفسر الحديث والرواية تفسر الرواية، وتفسير الصحابي كذلك معتبر للحديث، وهكذا. نعم.
قال: وفي هذا الحديث دلالة لمن قال: الجماعة فرض عين،
لقوله صلى الله عليه وسلم: أجب. وأجب فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه يدل على الوجوب إلا لقرينة. الأصل في الأمر الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوب إلا لفريضة، إلا لقرينة. فما لم تأتي قرينة تصرف فنحن على القول بالوجوب، وقد قال بالوجوب كما ذكرنا جمع من المحررين المحققين من أهل العلم، وبوب عليه الإمام البخاري وسبقه الحسن البصري وجمع من الصحابة والتابعين وجمع من علماء الأنصار، وذكرنا هؤلاء فيما مضى. نسمع الآن جواب الجمهور. المراد بالجمهور جمهور الفقهاء. الفقهاء منهم من يرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا مذهب الشافعية. أحمد يراها فرض عين في رواية، وفرض كفاية في رواية، وسنة في رواية. محققو أصحابه يرونها فرض عين. ما عداهم أو من عداهم يرون أنها سنة مؤكدة. فالمشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أنها سنة مؤكدة، من تركها يعاتب ولا يعاقب. والراجح أنها فرض كما ذكر. كيف الفقهاء، أين القرينة التي تصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأجب؟ نسمع شرح النووي وشرح غيره، سأسمعكم كلام غيره وننظر هل هذا التوجيه أو هذه الردود معتبرة عند التحقيق، أم هي مجرد قيل وقال ومجرد احتمال يطرأ عليه المؤاخذة والنقاش إلى آخره. نسمع.
قال رحمه الله: وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل: لا. ويؤيد هذا أن
هذا بعيد، هو ما يسأل عن الرخصة عن التخلف، هو التخلف عندهم حاصل، لكن إن تخلف هل تكتب له الجماعة أم لا تكتب؟ هذا التوجيه، هكذا قالوا. قال: وأصلا لا يسأل عن الترخيص في ترك الجماعة، هو يسأل عن الرخصة في أنه لو صلى وحده هل له رخصة في أن تكون ثوابه ثواب الجماعة ويصلي وحده؟ هذا إلغاء لقوله أجب، هذا التوجيه إلغاء لقوله أجب، وإلغاء لظاهر السياق، وإلغاء التعليل الذي ذكره إني رجل أعمى وبعيد الدار شاسع الدار لا أجد سائقا يقودني، فهو لا يسأل عن ثواب عن الرخصة في حصول ثواب الجماعة إن صلى في بيته، هو يسأل عن الرخصة في التخلف عن أصل صلاة الجماعة، فهذا السياق بعيد، هذا الجواب بعيد جدا، وإخراج الكلام عن ظاهره يحتاج لقرينة. أنا أقول لك كلام تقول لا أتقصدك كذا، لا أنا أدرى منك بقصدي، فنحن على الظاهر، ما لم يأتي ظاهر أقوى منه، ظاهر الكلام لا يوجد داعي لإخراج الكلام عن سياقه وسباقه ومعناه اللفظ الحرفي إلا إن امتنع ذلك، وهذا ما يسمى عند الأصوليين دلالة القضاء، فنحتاج إلى تقدير لنصون كلام الشرعي عن اللغو والعبث، أما دون ذلك الأصل أن فهمه على ظاهره. طيب نسمع.
قال: ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يصح بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا.
إذن هو يريد أن يقول نحن أولناه بهذا التأويل لأنه ورد في نصوص شرعية أخرى خارج هذا النص الدليل على التخلف عن صلاة الجماعة، قلنا نعم متى قام الدليل تخلفنا وجوزنا التخلف، مثل حديث عتبان بن مالك، متى جاء النص قلنا هذا خرج هذا رخصة، فالرخصة لا تثبت إلا بنص، والأصل أن يبقى الأمر على العزيمة، فهو أخرج الكلام عن ظاهره ثم أيده بما لا يتناسب مع الواقع التي بين أيدينا. ننظر الآن إلى كلمة أجب كيف نظر إليها. نعم.
قال: وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده وقوله فأجب،
إيش يعني فأجب؟ فعل أمر المفعول به إيش؟ فأجب النداء، وتحقيق إجابة النداء وأجب النداء بالفعل، أي أجب النداء بأن تمشي المسجد الذي يرفع منه هذا النداء. طيب من سمع النداء فلم يجب، تسمع النداء فأجب، العبرة بأي سماع حتى تقع حتى نثبت صلاة الجماعة؟ العبرة بالسماع في العصر الأول. ليش العبرة بالسماع في العصر الأول؟ أنا إن سمعت بواسطة الآلات التقنية الحديثة عبر المذياع عبر المحطات الفضائية أذان مكة وأنا في الأردن، هل يجب علي أن ألبي؟ لا يوجد عاقل يقول ذلك. المراد بالسماع على الحال الأول، إيش ضابط السماع في الحال الأول؟ خذوا هذه الضوابط. الضابط الأول أن يكون المؤذن صيطا جهوري الصوت. الضابط الثاني أن يؤذن من أعلى مكان، يقف على أعلى مكان كما ورد في الحديث، كان هذا ينزل وهذا يصعد، بلال بن مكتوم كان يؤذن من أعلى مكان بقرب المسجد. أولا يؤذن ليس في صحن المسجد، يؤذن أولا يكون صيطا، ثانيا من أعلى مكان، ثالثا في وقت صحن ما في ضجيج. لو إنسان يسمع الأذان لأن بابه ببيت المسجد، بابه بباب المسجد، بيته بباب المسجد، وبجانبه ورشة عمل كومبريسر وأصوات ضجيج، هذا يجوز له التخلف عن الجماعة؟ لا، هو يسمع حكما، وإن لم يسمع واقعا. وهذا الذي يسمع الأذان ميكروفونات يسمع واقعا ولكنه حكما لم يسمع. يعني أنا كنت بعيدا ويصلني صوت المسجد ميكروفون، أنا أسمع في واقع الحال، لكن إن لم يستخدم المؤذن ميكروفون أنا لا أسمع، فأنا حكمي حكم من لا يسمع، والجماعة ليست واجبة عليه. ثالثا رابعا ذكر ثلاثة قيود. القيد الرابع أن لا يوجد العمارات الشاهقة التي تحول دون وصول الصوت. اليوم في عمارات كثيرة تحول دون وصول الصوت للبعيد، فنحن نريد أن نقيد الأمر على أو في الحال المؤذن في العهد الأول الأنوار، لو صعد صيت الصوت في أعلى مكان في غير وقت ضجيج وقت صحو وأذن ولا يوجد حواجب تحول دون وصول الصوت للبعيد، فالذي يسمع يجب عليه أن يلبي، والذي لا يسمع فهذا هو المعذور، هذا هو البعد المعذور، هذا هو البعد المعتبر. الآن بعد مالك بن عتبان غير بعد ابن مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل ودقق في حال ابن مكتوم هل هو يسمع أم لا، قال أسمع بالقيود التي ذكرنا، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قال الرخصة في حق من لا يسمع، لا يوجد اجتهادين ولا يوجد قولين ولا يوجد تغيير اجتهاد ولا يوجد وحي. النبي أطلق أولا ثم لما أراد أن ينزل على الرجل قيد وبين كحال أي مفتي، وهو سيد المفتين صلى الله عليه وسلم، يأتي أولا لإطلاق القاعدة أن الرخصة في حق من لم يسمع، فإن كنت تسمع فالرخصة متخلفة عنك، نسمع تتم تشرح.
شيخنا بعيد عنده سيارة،
عفوا
بعيد عنده سيارة،
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي لو أن رجلا لا يسمع لكنه عنده سيارة يريد أن يمشي، فكما أن لك في كل خطوة حسنة ويرفع لك بها درجة حط عنك بها خطيئة، فكل لفت عجل لك فيه حسنة إن شاء الله حسنة، كل ما تحرك السيارة لك فيه حسنة، بل النفقة التي تنفقها في البنزين والآخره والتعب الذي يعني تتعناه من قود السيارة لك عليه أجر زائد أيضا، فلك أجر، لكن المبحث ليس مبحث هل الترغيب باقي أم ليس بباقي، المبحث هل الوجوب حاصل أم لا. أنا عندي سيارة لكني لا أسمع ليس واجبا في حقي أن آتي الجماعة، ولو عندي طيارة ليس واجبا علي أن أسمع أنا آتي، لكن لو جئت فلك أجر وتنال بكل خطوة حسنة إلى آخره. المبحث مبحث حد الوجوب، والله أعلم، نسمع.
قال وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده وقوله فأجب، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له اجتهاد.
انتبه إلى دقة الإمام النووي وعبارته قوله والصحيح، وجاءت جملة معترضة إذا قلنا، ثم جملة معترضة له الاجتهاد، فقيد الاجتهاد بأنه القول الصحيح وهو قول الأكثرين، إذا قلنا أنه يجوز له الاجتهاد، جملة المعترضة بالصحيح وقول الأكثرين. وقع خلاف طويل وكثير في هل يجوز أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجتهد. بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، والنبي لما أرسل الصحابة في حياته إلى اليمن أرسل عليا ومعاذا كانوا يجتهدون، بل الصحابة ما حوى واحد منهم جميع السنة في قلبه، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم عمر، ولم يرمي أبو بكر رمية بعيدة في رقعة الإسلام، الذي رمى الرمية البعيدة عمر، فأبو بكر مكث سنتين وعمر مكث عشرا، وكثرت الفتوح في عهد عمر ونزلت النوازل واستجدت الأمور، وكان حريصا على أن يبقى الحال على الحال الذي كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، له اجتهادات وله أمور إدارية بهرت العقول. وللآن في كثير من الجامعات الأمريكية تدرس إدارة عمر وسياسة عمر، وقد كتبت عشرات الرسائل والطروحات العلمية التي نال أصحابها بها الدرجات العالية من الجامعات والدكتوراه في سياسة عمر وإدارة عمر وفي الجامعات الغربية. ولعلي ذكرت لكم مرة أن رجلا أو باحثا بلادنا من دار المكتسب له رسالة دكتوراه في جامعة أمريكا نوقشت في أزمة الخليج بعنوان الإدارة في عهد عمر الخطاب، فقال له المناقشون كل جنبك لا نريده، لكن نريد أن تجيبنا على هذا السؤال، لو كان عمر في أزمة الخليج موجودا ماذا كان صنيعه؟ فكان جواب الدكتور موفقا، قال لو كان عمر موجود ما كانت أمريكا موجودة ولا وجدت أزمة الخليج أصلا، رضي الله عن عمر. الشاهد أن عمر رمى رمية واتسعت رقعة الإسلام فاحتاج للصحابة فحبسهم ولم يخرجوا، عثمان أذن لهم بالخروج، سياسات مختلفة، فالسنة توزعت بتوزع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان البعض يسأل كابن مسعود كان يسأل فكان يجيب من رأيه كما عند النسائي، فيقول له صحابي آخر هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفرح فرحا شديدا أن وافقت قريحته واجتهاده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة في حياته وبعد وفاته كانوا يجتهدون، ولكنهم كانوا يقولون هذا رأينا صواب فيما نرى يقبل الخطأ. لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم غيره برأيه. وقد بسط ابن القيم في أوائل إعلام الموقعين هذه المسألة فأورد آثارا كثيرة، من قرأها اقتنع أن الصحابة لم يقولوا بآرائهم، ثم كر عليها وأورد آثارا كثيرة، من قرأها اعتقد أن الصحابة قالوا برأيهم، ثم أتى بالقول الفصل الذي لا يحتمل الصواب إلا هو، فقال الصحابة قالوا برأيهم ولم ينزلوه منزلة الوحي، فكانوا يجتهدون ويقولون هذا رأينا يقبل خطأ، ولم يعلم التحزب ولا التعصب لأحد في زمن الصحابة والتابعين، وهذا أمر دخيل على الفقهاء. ولما مات الفقه وضاعت السيادة للمسلمين بدل التعصب المذهبي إلى التعصب الحزبي، فتلون بتلون الحاجة، وكله بسبب الجهل وعدم معرفة مقدار النص على حقيقته التي أنزله الله تعالى عليه، لا ينظرون إليه فيعاملون أقوال البشر معاملة النص. لم يكن الصحابة في اجتهاداتهم هكذا، أصل الاجتهاد كان قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في أشياء، في تدابير الحياة، فيما يخص الأمور العسكرية، أنزلت منزلك في برأيك أم بوحي؟ صحابة كانوا يقولون أبي بكر للنبي في بدر. في الأمور العسكرية والأمور التدبيرية وشؤون الحياة كان هنالك اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع عتاب من ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في أمور اجتهد فيها، وآيات عتاب شهيرة وكثيرة في القرآن، ولازمها أن النبي مجتهد. فقول الشارح وهو الصحيح قول الأكثرين صحيح، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، لكن ما كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعبدية المحضة، كان في هذه الأشياء ينتظر الوحي. في الأمور التي ليست للبشر، أمر الثلاثة الذين خلفوا كان النبي ينتظر الوحي، أمر عائشة هذا غيب كان النبي ينتظر الوحي، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله
لماذا نقول نحن نقر أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، لكن لماذا نقول في هذا اجتهد وأن له اجتهاد أول واجتهاد آخر وله قولان في الحديث؟ لا، النبي أطلق شيئا ثم تبين من حال الرجل أنه ليس بمعذور فقال له أجل، أطلق ثم قيد. نعم، نسمع القول الآخر.
قال ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره وإما للأمرين، ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجلك أن تجيب وتحضر فأجل
بعيد قوله، ويحتمل أنه تغير اجتهاده. إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد بعيد كما ذكرنا، ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور، رخص له بالتخلف لا يجب عليك الحضور إما لعذر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قام في دينه العذر أنه بعيد كما قال، ثم تأكد منه. قلنا البعد والقرب أمران نسبيان، تسمع القرب البعد المعتبر في الشرع أن لا يسمع المسلم الذكر الحر المقيم البالغ المصح غير المريض الحر غير العبد ألا يسمع الأذان. فتبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العذر غير قائم في حق هذا الشخص. قال وإما لأن فرض كفاية حاصل الحضور، هذا بعيد جدا الكلام على حال الرجل، والنبي قال له أجب. والجماعة التي تقوم دونه يؤدون فرض الكفاية، فهذا دليل على ضعف القول بأن الجماعة فرض كفاية. لو كانت الجماعة فرض كفاية فهي قائمة دونه، وهي ساقطة عن سائر المسلمين، دون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أجب. فهذا احتمال لا داعي له. قالوا إما للأمرين، ثم ندبه إلى الأفضل. قوله فأجب أي الأفضل لك أن تأتي، ليس هكذا، ليس الأفضل لك أن تأتي. أجب فعل أمر، أجب النداء بفعلك بأن تترك بيتك وأن تمشي للمسجد فتصلي الصلاة في الوقت مع الإمام الراتب. يقول القاضي عياض في الإكمال 225 من ضمن الأوجه، يقول فأجب بعد ترخيصه له مطلقا حجة بينة على الوجود، لكن جاء في رواية عند أبي داود لا أجد لك رخصة، فهذا أقوى من رواية مسلم. قال لا أجد لك رخصة، حالك الذي يسمع لا رخصة لك. لكن في ذلك الحديث لي قائد لا يلائمني، فقيل لعله كان ممن يتصرف في أمور الدنيا دون قائد ككثير من العميان. وقيل احتمل أنه كان ذلك في الجمعة لا في الجماعة. وقلنا هذا القول إيش يرده حديث ابن مكتوم رواية أحمد لما ذكر العشاء. وقيل كان ذلك في أول الإسلام. طيب إيش في آخر الإسلام؟ أين النقل عنه؟ أين النقل؟ قال هذا الوجوب كان في أول الإسلام، آخر الإسلام له حكم آخر. طب أين النقل في أول الإسلام كذا؟ هذا يحتاج لتأريخ، والتأريخ هذا لا نعرفه. وقيل أن هذا فيه سد الباب على المنافقين في ترك حضورها. فهذه أقوال مجرد أقوال. نسمع مثلا كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم شرح صحيح مسلم الجزء الثاني 82، يقول هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب. قال يدل على أن ذلك كان في الجمعة، وحينئذ لا تكون في حجة لداود ولا لمن استدل به على وجوب الجماعة في غير الجمعة، ولكن ليس بصحيح. ولو سلم أن المراد به الجماعة لسائر الصلوات لأمكن أن يقال كان ذلك سدا لباب الذريعة إلى إسقاطها لأجل المنافقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص له ثم أمره خوف من المنافقين يتخلفون تحصيل حاصل. فهذا كله في كلام الشراح من الأمور البعيدة، وفي الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا مذهب جماهير المحدثين. بل تبويب النووي باب يجب إتيان المسجد لمن سمع النداء ظاهر في ذلك، وهذا تبويب ابن خزيمة ابن حبان، تبويب أيضا الإمام البخاري. الله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة. أحد الإخوة يقول هل صحيح أن حديث الأعمى حديث معلول؟ لا ليس بمعلول، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله الأصم الراوي عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة وجد من يتابع أو من يعني شواهد أخرى للحديث كما ذكرنا، وهذا الحديث ورد بألفاظ قريبة من فاضل من حديث ابن مكتوم وغيره، فالحديث صحيح. أخ يقول: كيف نعرف ضوابط السماع في زمننا هذا النداء؟ الأمر يحتاج إلى استقراء وصبر، يعني صوت يحتاج لهذه الخبرة، الصوت المرتفع ما أبعد مجال يصله، فالذي يقرره أهل الخبرة نقول هو كذا بالقيود المذكورة. يمكن في أوقات الصحو وقت العشاء أو وقت الفجر إن أذن المؤذن المكان مرتفع يمكن نسمع قرابة الكيلومتر حوله، فالإنسان ما يعني يتساهل يقول أنا بعيد قليلا. وجود الإمارات إن كانت متتالية والضوضاء تحجب، واليوم المساجد متقاربة، يعني يعسر أن تجد مسافة من مسجد لمسجد، وإن أذنت المساجد جميعا على الحال الأول أن ألا يسمع. أخشى أن يخرج واحد من المستمعين فيقول الشيخ لا يجوز استخدام الميكروفون في الأذان، أخشى من هذا. أنا لا أقول هذا، أنا أقول وجوب الجماعة على حكم تقديري. لو قدر أنه ما أذن مؤذن بالقيود المذكورة فهذا الذي يظهر من خلاله وجوب الجماعة من عدمه، أما أنا لا أقول أن استخدام الميكروفون لا يجوز في الجماعة. الميكروفون ليست عبادة، وسيلة من الوسائل، مثل النظارة، نظارة تكبر لك حرف المصحف فتقرأ منه أو كتاب العلم فتقرأه، هذا يكبر لك الصوت، فلا حرج في ذلك، هذه ليست من العبادات، هذه وسائل. والمقتضى يرقى على استعمالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في زمن النبي ميكروفونات ونظارات والصحابة ما استخدموا النظارات ولا استخدموا الميكروفونات في الأذان والصلاة رجعناها لها، لكن الميكروفونات ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والميكروفون لتكبير الصوت والنظارة لتكبير الصورة، فهذه كتلك. فالذي يمنع استخدام الميكروفون لا يفهم، فأنا لا أقول، لكن أنا أريد أن أذكر ضابط عنه، وهذا الضابط كما ذكرت مقيد بالقيود المذكورة. رجل قريب إلى المسجد وأذن وهو في البيت ولم يسمع النداء، هذا العبرة في الحكم، حكمه حكم من؟ يعني هو مشغل التلفزيون والأغناء في البيت وأذن المؤذن، لو ما شغل الغناء سمع، يقول أنا ما سمعت الجماعة لا تجب علي، هذا صحيح؟ فقع وجه. العبرة بالتقدير، حكم التقدير، لو أذن في الصحو في كذا وكذا وكذا من سمع، إن علمت بالساعة، إن علمت بأي قرينة من القرائن فيجب عليك أن تذهب للمسجد. بشر المشائين للمسجد الظلمات والنور التام يوم القيامة، فهل من يذهب بالسيارة له نور؟ نعم له نور، لا يمكن للسيارة أن تقف فقط ما تمشي ولا شيء، مجرد ما تقف وتمشي فلك شيء من هذا النور، ولكن لو تقصدت أن تمشي في صلوات الظلمة وفي صلاة الجمعة فهذا خير، فقد ثبت في حديث أوس: والليلة ليلة جمعة، وأذكركم بهذا الحديث وهو من الحديث المهمة، ثبت في حديث أوس بن أوس، أوس بن شرحبيل في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما، والإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها، أي من بيته للمسجد في الذهاب والإياب كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة صيام سنة بكل خطوة. يا صاحب السيارة يوم الجمعة اركن السيارة يمشي، إلا إذا كان المسجد بعيد ولا تقدر وأنت كبير فحينئذ اركب لك الأجر إن شاء الله. أذكر أني مكثت فترة أصلي في هذا المسجد وآتيه من الوحدات تارة وآتيه من القوة تارة مشيا، وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، محتسبا متذكرا أن بعض السلف لما كان يمشي للمسجد كان يقصر الخطوات يطمع بأجر أكبر. فإذا كنت شابا جلدا قويا فهذا حسن، وإن كنت لا تستطيع فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول كتبت على كتابي في تعليق إذا لم أسمع الأذان أي مكاني بعيد فلا تجب عليه الجماعة، قول الشيخ مشهور، هل هذا صحيح؟ صحيح، جزاك الله خير. إذا ما كنت تسمع الأذان بالقيود المذكورة فليس هذا قولي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح موقوف أو مرفوع. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أنت لست المعذور، فإن لم تسمع فأنت معذور، فإن لم تسمع فأنت معذور. كيف لنا أن نحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ الحفظ أحسن حفظ إخواني لكتاب الله والحديث النبي صلى الله عليه وسلم إدمان النظر، أن يبقى يمر على قلبك فتصبح عندك ملكة، فينتقل ببطء وهدوء دون أن تتعنى، لا تتعنى الحفظ، ما تنقطع. اللي بيحفظ القرآن الكريم بتعب وسرعان ما ينساه، لكن يقول الإمام ابن القيم ورد الحافظ خمسة أجزاء كل يوم يقرأها، اقرأ كل يوم خمسة أجزاء ورد الحافظ وداوم على ذلك تحفظ القرآن بأقل من شهر، لكن بعد أربع خمس سنين، وهذا أثبت حفظ، هذا الحفظ أثبت حفظ. تريد تحفظ البخاري ومسلم ادمن النظر في البخاري ومسلم، ادمن النظر في البخاري ومسلم. كم استغربت لما ذكر الإمام النووي رحمه الله في المنهاج السوي عن بعض كتب أهل العلم قال قرأته 300 مرة، 300 مرة يستحضر ما فيه بالحرف، يقرأ كتاب 300 مرة يستحضر ما فيه بالحرف. تخيل أنك تقرأ كل أسبوع تختم مصحف مرة، كل أسبوع في الشهر تختم 4 مرات، في الشهرين تختم 9 مرات، ويبقى على هذا، يبقى على هذا يصبح الحفظ ترتب رؤوس الآية فقط. فمحدث ينبغي أن ينظر يكثر من الصنعة، الذي يدمن النظر في تحفة الأشراف يحفظ 40 إسناد بنظرة يورد أسانيد وتحتها جميع الأحاديث في كتب الستة، فسرعان ما يحفظ. فالممارسة والنظر هو الذي يجعل الإنسان يحفظ، فما ينبغي أن نكون حبساء وسجناء للألفاظ، نريد بإدمان العلم والنظر الدائم غير المنقطع المستمر، فهذا الذي يقوي الملكة ويعين. هل ساعة ساعة اليد تحل محل سماع الأذان؟ حكما يعني إن كان كنت مشغول وعندك ساعة تعطيك تنبيه أو منبه الجوال، حكما يحل محل الأذان، أنك تعلم أنه قريب يسمع ودخل الوقت، فهذا كله يحل محل الأذان حكما. لكن لا يجوز أن نلغي الأذان لكن ما تعلمت أنه أذن، ولتخلف قيد من القيود المذكورة جعلك هذا الأمر لا تسمع، فأن تبقى الجماعة واجبة في ذمتك، وهذا التنبيه هو الذي يجب عليك أن تستجيب له. أخيرا، هل حديث تحرك السبابة في التشهد فيه ضعف ولماذا؟ الكلام كثير، والصواب أن حديث زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد مد السبابة وحركها ويدعو بها، حديث صحيح. ومن ضعفه قال ابن خزيمة شذ زائدة، وهذا خطأ على ابن خزيمة، والمثبت في صحيحه قوله انفرد به زائدة. وقد صحح ابن خزيمة أحاديث كثيرة ونصص على تفرد بعض الرواة فيها. وأما قولهم أن زائدة خالف من هو أكثر منه عددا ممن رواه عن عاصم فهذا أمر ليس بصحيح، لأن الذين رووا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر الحضرمي لم يذكروا صفة سبابته أو إصبعه عند تحريك الصلاة، فلو أن بعضهم ذكر أنه ما حرك لكان قد خالف زائدة، ولكنهم سكتوا، فالقول المخالف قول ليس صحيح. فالذي يضعف الحديث إما أنه يعتمد على تعليق ابن خزيمة على الحديث، وإما على أن زائدة خالف من هو أكثر منه عددا أو أوثق منه، وهذا في هذا المثال وفي هذا الحديث بعينه أمر غير حاصل. فالخلاصة أن الحديث صحيح، قال به جماهير العلم، قال به المالكية والحنابلة على خلاف بينهم في طريقة التحريك أو في وقت التحريك، وتحريك الأصبع سنة، ولا نجيب ولا نتكلم في تحريك السبابة إلا إن سئلنا. وقد أراني بعض الأخوة قديما في بعض المجلات وبعض الجرائد التي تصدر في بلداننا أن خطيبا يخطب في صورة الكثير، للأسف خطيب يخطب يقول الخطبة رقم نيف و500 في تحريك السبابة، وهذا كذب وهذا غيظ في القلوب. ما الذي يغيركم أن يوجد فقيه أو خطيب يعلم الناس الدين ولو تحريك السبابة؟ ما الذي يغيركم؟ كثيرا سألت يا شيخ الخطباء إلى متى يتكلمون في الطهارة؟ سبحان الله، كان عمرو بن عبيد المعتزلي يقول فقه الحسن البصري فقه سراويل، فقه طهارة وفقه عرض. فأهل البدع من قديم ينبذون أهل السنة بهذا. كم من امرأة، وأنتم يا أيها الأزواج وأيها الآباء، من منكم علم زوجته أو بناته أحكام الحيض؟ وكم من امرأة ولا سيما في رمضان، النساء حريصات على السؤال في رمضان على الصيام، وقليل منهن من يضبط فقه الحيض في من أجل الصلاة. كثير من النساء لما تتداخل الحيض والنزيف والحيض والاستحاضة لا يوجد علم شرعي مفصل، فيا ليت الناس يتعلمون أحكام الحيض والاستحاضة ثم بعد ذلك ننتقل معهم في أشياء أخرى حتى نصل إلى أحكام الله في أموالهم وفي أعمالهم. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي صحيح البخاري: الرباني الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. الرباني يأتيك عالم حتى يصل النواب يقود الناس للجهاد، أي جهاد هذا؟ إذا ما تعلم الدين من أوله إلى آخره حتى تسعد فتصعد فتصل إلى الواجبات الكفائية، فحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أدوا الفرائض ولتقم الفرائض العينية، كل منكم يؤدي الفرض العيني وكل منكم يؤدي الفرض الكفائي أو الموجود القادر على تأدية الفرض الكفائي، حينئذ نحقق معنى قول الله، معنى قول الله: إن تنصر الله ينصركم. إيش يعني إن تنصر الله ينصركم؟ انصر الله في قيام أن بأن تقوموا بفرائضه الله ينصركم. فأنتم إن لم ينصركم الله عز وجل ما أديتم الفرائض. ابحثوا عن الفرائض الضائعة وابدأوا بالطهارة. والله ذاك اليوم في الموضوع فحص وضوء بعض الناس، كثير من الناس يصلي بغير وضوء، لما يتوضأ للمرفقين يغسل من الرسغ ولا يغسل الكف، بعد أن يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه يريد أن يغسل اليدين إلى المرفقين، إيش يعمل؟ يأخذ ماء ويفعل هكذا. طيب وهذا يا حبيبي اليد ليش ما تغسلها؟ قد غسلتها في الأول. قلت: لا يا عم، الوضوء يبدأ من المضمضة، هذا غسل الثلاث، لا يجوز لك إن استيقظت أن تغمس يدك حتى تغسل يدك، هذا غير الوضوء، هذا غير الوضوء. فإذا أردت أن تغسل يدك المرفقين مرة أخرى يجب عليك أن تبدأ الغسل من وين؟ من اليد، وبعدين تصل المرفق. طيب المغسل من هنا هذا لا وضوء له، ما غسل يدين المرفقين، مثل الغسل نصف وجهه أو الغسل ثلثين وجهه وترك ثلث، واحد يغسل هكذا وترك هذا، هذا غسل وجهه؟ هذا له وضوء؟ طيب واحد غسل يده غسل إلى هنا، من ها هنا للآخر، من ها هنا إلى المرفقين ليس له وضوء، من ها هنا إلى المرفقين ليس له وضوء، لابد يرجع إلى الكف، إلى المرفقين، من ها هنا إلى المرفق. فإذا حالنا بالوضوء هكذا تنظر للناس في الصلاة أمعن في صلاتهم، والله تكتبك شيخنا رحمه الله في آخر خرجها من بيته قبل مرض وفاته كان يؤم ويصلي المرموقين من طلبة العلم أما به فلما وكان شرطه لا يتكلم بكلمة بسبب ضعفه فلما رأى الصلاة حال صلاة المصلوا وهم بعضهم من المرموقين في طلب العلم ما استطاع أن يسكت فتكلم كلاما فيه حرقة على السنة وأوصل السنة وقال إذا أنتم تقومون الصلاة محل الناس تقف ببعض الناس يسألك سؤالين أو يسألك سؤال يتكلم 10 كلمات بعمل 40 كبيرة والله يا إخوة ذاك اليوم صلاة الفجر خرجت فجاءني رجل متعلم مثقف لكن ليس عنده علم شرعي يسألني سؤال عن الصوفية فأريد داخل قال لي كفار أريد أن أبين قلت مشايخ الدعوة السلفية يقول مشايخ لا يكفرون صوفية هكذا هذا كلامك يقول السلفية كفار قلت أعوذ بالله السلفية كفار الصوفية كفار أعوذ بالله لو ارتكبت 40 كبيرة أخف من هذه الكلمة صلي الفجر وقائم صلي وقد تجد قائم ليل وصائم كل سهولة وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا هذا في البخاري في رواية أعجب عند الترمذي وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يرى فيها بأسا فتهوي به في جهنم 70 خريفا وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يرى فيها بأسا فبعض الناس نسأل الله العافية أريد أشتري من أخ من إخوة ملتحين غرض فوعدني 4 مرات وأخلف ثم ذكر أنها عنده في المحل فذهبت إليه لأخذها بقدر أن يكون حول محله فاتصلت عليه قال الغرض عندي فذهبت إليه قال لا مش عندي تكذب وتخلف الوعد تفعل كذا كبيرة حتى تربح شيء قليل شيء عجيب شيء يحتار له الإنسان نسأل الله عز وجل العفو والعافية إذا ينبغي أن نفهم لما نقرأ قول الله إن تنصر الله ينصركم إيش معنى هذا إن تنصر الله ينصركم اعملوا الفرائض الفرائض ماتت إن أديتم الفرائض العينية والكفائية وأقمتم دين الله لا بد أن ينصركم الله كما كان يقول بعض المشايخ في التقليد النبالي كان يقول أعطيني إسلاما أعطيك نصرا أعطيني إسلاما أعطيك نصرا لكن وين الإسلام الصحيح الواجب علينا فعله أسأل الله أن نتوب على الجميع وأسأل الله أن نجعلنا موفقين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم